ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الدرس الجديد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعل، وهذه الصيغة من الأفعال تدل على الاشتراك في الغالب. الغالب أن المفاعلة تدل على اشتراك بين اثنين فأكثر، كالمقاتلة والمجاهدة والمغارسة والمساقات وما أشبه، وقد لا تدل على الاشتراك كالمسافرة، وقد سافر الرجل مسافرة وهو واحد ما ليس له طرف آخر. المزابنة من الأفعال المشتركة، وهي مأخوذة من الزبني وهو الدفع، فهي مبايعة بين شخصين، لكنها خصت بنوع خاص من البيوع، وإلا فإن جميع البيوع فيها مزابنة لأنها من الدفع. فالبائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن، ولكنها خصت بنوع معين من البيوع. ولا مانع من أن يخصص المعنى العام بشيء أو في شيء من أفراده. المزابنة فسرها بقوله: أن يبيع ثمر حائطه. وعن هنا مصدرية، إما أن يكون المصدر مرفوعا على أنه خبر مبتدا محذوف، والتقدير هي أن يبيع، وإما أن يكون في محل جر بيان ليش؟ للمزابنة. المزابنة لأن المزابنة مشروع عنه. أن يبيع أي البائع ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، فيأتي شخص إلى صاحب الحائط ويقول: بعني ثمرة هذه النخلة بتمر. هذه مزابنة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والعلة في ذلك أنها بيع تمر بتمر، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي كيلا، ومعلوم أن التمر على النخل لا يمكن فيه الكيل، وإذا لم يمكن فيه الكيل فإنه لا يتحقق التساوي. فإن قال قائل: نحن نخصص بما يقول إليه ثمرة، فنقول: هذه النخلة إذا أثمرت يأتي منها 50 صاعا من التمر، فإذا دفع المشتري 50 صاعا من التمر بثمر هذه النخلة فقد قابل التمر الذي دفعه ثمر النخل. لماذا؟ بالخرص. فالجواب على ذلك أن نقول: إن الخرص ظن وتخمين، والكيل علم ويقين، ولا يمكن أن يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين. ولدينا قاعدة في باب الربويات، وهي أن الجهل لا نعرف إن عندك، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ونحن الآن نجهل التساوي كيلا، لأن الخرص ليس علما بل هو ظن وتخمين. وكذلك أيضا بالنسبة للعنب: إن كان كرما أي عنبا، أن يبيعه بزبيب كيلا. الزبيب هو العنب المجفف، والعنب الكرم هو العنب الطري، فيكون رجل عنده شجرة من العنب وفيها عنب، فيأتي إلى الشخص ويقول أنا أشتري منك عنب هذه الكرمة بزبيب، كم يأتي هذا العنب؟ فيقول يأتي إذا يبس 50 صاع، فأقول هذه 50 صاعا من الزبيب، فهذا لا، هذا مزابنة ولا يحل. وعلته ما سبق أنه أن التساوي أو التماثل بينه وبين الزبيب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، الزرع يشمل الشعير ويشمل البر، فهذا رجل عنده مزرعة يأتي منها 100 صاع، فجاء رجل إليه وقال بعني هذه المزرعة 100 صاع حب، الذي عبر عنه الحديث بالطعام لأنه يطعم، فنقول هذا لا يجوز. والعلة فيها أنه بيع إيش؟ بر ببر أو شعير بشعير مع الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب، هذا الحديث إذن يدخل في باب الربا، أليس كذلك؟ يدخل في باب الربا. طيب، أرأيتم لو أنه باع ثمر نخله بزبيب كيلا، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه المماثلة. وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كيلا فإنه لا بأس به، لأن هذا لا تشترط فيه المماثلة. طيب، لكن إذا باع تمرا بزبيب أو بطعام ببر أو شعير فلا بد من لا بد من التقابل لاشتراكهما في الكيل الذي هو علة الربا، بل في الكيل والطعام والقوت. يستثنى من هذا الحديث ما ثبتت به السنة من العرائض في ثمر النخل، وكذلك في العنب على القول الصحيح. فلو أن إنسانا أراد أن يشتري ثمر نخل بتمر فإنه يجوز في باب العرايا، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون عنده نقد، عند المشتري نقد. الشرط الأول أن لا يكون عند المشتري نقد. والشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب، يعني يريد أن يتفكه، ليس إنسانا لا يهمه أن يأكل تمرا أو رطبا، بل نفسه تشتاق إلى الرطب فهو بحاجة له. والشرط الثالث أن يكون في 5 أوسق فما دون، أو فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع، فإن زاد عليها فإنه لا يجوز. الشرط الرابع أن يكون الرطب في خرص بمقدار ما يؤول إليه مساويا للتمر، بمعنى أن نقول هذا الرطب إذا يبس يأتي منه 100 صاع ويبدل بكم؟ 100 صاع بدون زيادة، يعني نكون خرص الرطب فيما يؤول إلى تمرا مساويا للتمر الذي دفع. الشرط الخامس أن يأكله رطبا، يأكله من؟ المشتري رطبا، فلو تركه حتى أتمر بطل البيع، اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يحال بينه وبينه، هذا يعذر فيه. فبهذه الشروط الخمسة يجوز بيع الرطب بالتمر. وإذا لم توجد هذه الشروط الخمسة فإنه لا يجوز. العنب كالتمر، العنب كالتمر لأن الناس يحتاجون إلى التفكه فيه، أما الزرع فلا، لأن الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب ولا ينتفع به قبل أن يكون حبا. نهى عن ذلك كل متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد